الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت: آية؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القيامة جدا حتى تجلاني الغش. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قطعنا أسماء قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صلاته الكتب، ووقفنا في الدرس الماضي على الجزء الأخير من خطبته صلى الله عليه وسلم في الطريق الأخير من حديث جابر بن عبد الله، ووصل من المقام الوعد والإعاد، وهي مذكورة صراحة في الحديث، ففيه من ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم قوله: لقد جيء بالنار، أي جيء إلي بالنار وأنا في صلاة، والمراد بنار جهنم، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها رؤيا عيان. ولذا يذكر علماء التوحيد وشراح الحديث دليلا على أن النار مخلوقة من هذه الرواية: جيء بالنار، قال: وذلك حين رأيتموني تأخرت، أي إلى جهتكم. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ثم من بعده تأخر، ثم آخر الصفوف كادوا بسبب تأخرهم أن يصلوا إلى صفوف النساء. قال: وذلك حين رأيتموني تأخرت، أي إلى جهتكم، مخافة أن يصيبني من لفها، مخافة أن ينالي من لفها. فرؤياه مزعزع مرهب مخيف، ومن رحمة الله بهذه الأمة كما قال الفضيل بن عياض: ما وصفت الجنة بأمة كما وصفت لهذه الأمة، وما وصفت النار بأمة كما وصفت لهذه الأمة، ولعل من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء ما رآه في هذا المقام. فقد استقرأ الإمام الشاطبي في الموافقات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر بالاستقراء أنه ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة إلا ونال أمته شيء منها. فلعل هذا من الترغيب والترهيب الشديد الذي ورد في الكتاب والسنة على وجهه تفصيلي. يقول القاضي بياض على إثر المقولة السابقة، يقول: أفلا أجد للجنة مشمرا والنار هاربا أو عن النار هاربا. قال طبعا لما قال أن يصيبني لفها، المراد أن يصيبني ضرب لها بها، فالذهب في النار صلى الله عليه وسلم ويموت. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل فترى جعلتها ترى مسافة يظهر منها أنها طويلة. وذكرت لكم أنه لا يبعد في فهمي، وأذكر هذا التأمل، أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن الجنة والنار، من الأنهار التي هي في الجنة، والروضة التي هي من باب بيته، من بيته إلى منبره، لما تغير الأرض غير الأرض والسماوات، لا يبغى أن تبقى هذه الأماكن بعد التغير، أن تبقى جنة أو أن تبقى نار. وقع إشكال كيف رأى الجنة والنار، لكن تراجع كثيرا ثم تقدم كثيرا، فبقي هذا المكان الذي لا يبغى أن نصبح في هذا المكان الجنة والنار، وأن تكون هذه الجنة في المقام الذي رآها تكون قريب منه روضة، روضة من رياض الجنة. يعني هذا يتقي مع ذلك، مع ما ثبت في الصحيح، ما بين بيتي، ولا تقول ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة. يقول: وحتى رأيت فيها صاحب المحجن. المحجن عصا معكوفة، معكوفة الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت كان بيده محجن، وكان يشير به إلى الحجر ثم يقبله. فالمحجن عصا طويلة، فكان هنالك رجل عاقبه الله تعالى بسوء صنيعه وسوء حيلته. وهذا دليل على أصل فقهي مهم يأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول: حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار بسوء ما صنع، ولأنه تحايل على الشرع. ماذا كان يصنع هذا صاحب المحجن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ ولا يعذب الإنسان في النار إلا على فعل محرم، ففعله هذا بلا شك محرم. كان يسرق الحاج، كان يسرق متاع الحاج، كيف يسرقه؟ بمحجنه، يجره بعصاه، يجره متاع الحجاج، يستغفره ويمد بالمحجن فيعلق الأشياء التي هي معوجة التي هي في رأس الأطفال، يسحب يجر هذا المتاع. قال: فإن فطن. الفطنة معناها الفهم بفرق، وليس مطلق الفهم، فهو نوع خاص من أنواع الفهم مع حفظ وتدقيق. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفعل المبني المجهول، فإن فطن له، أي إن فهم صاحب المتاع وكان حاذقا عارفا بصنيع الناس، علم بسرقته وعلم بحيلته. قال: فإن فطن له، أي إن فطن، إن تفطن صاحب المتاع لصاحب المحجن، علم أنه يسرق، فماذا يقول؟ قال: أنا ما سرقته، قال: إنما تعلق بمحجني، تعلق بمحجني من غير قصد مني، أنا لا أريد السرقة. طبعاً هذا المحجن صوره وأمثاله وما يقاس عليه بدلالة المساواة وبدلالة الأولى صور لا حد لها ولا حد، ويشمل أصحاب الوظائف، ويشمل في البيت، يشمل كل حيلة تظهر أنك تقوم بواجب الذي أوجبه الله عليك تتحايل عليه. هذه الصور لا حصر لها، هذه الصور لا حصر لها. قال: إنما تعلق بمحجن. قال: وإن غفل عنه ذهب به، إن غفل صاحب المتاع عنه علق به بمحجن وأخذه فسرقه. طيب هذا يفيد ماذا؟ هذا يفيد أصلا مهما جدا. ما هو هذا التفصيل؟ أن العبرة في الأحكام إنما هو الباطن للظاهر. هنالك فرق بين سريان الحكم في الظاهر والباطن. ألا يمكن أن أجعل القاضي يحكم لي مقابل الشهادة أو مقابل شهادة زور أو أشتري بعض الشهداء؟ هذا الحال من نصنع هذا الحال صاحب المهجر، هل حكم القاضي هل باري الرأي يجعل صاحب هذه القضية هل يحل له المال؟ إذا بنصد حالة اليمين غموري فقضي له، أو عمل رشوة فحكم له، أو أوجد شاهد الجنون، فهل حكم القاضي ينسخ في الظاهر أم ينسخ في الباطن أم ينسخ في الظاهر دون الباطن؟ ينسخ في الظاهر دون الباطن. وهذا قول هو قول الصواب من قولي العلماء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الستة في الصحيحين الكتب الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فما قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليأخذها. إذا كان القاضي محمد صلى الله عليه وسلم وقضى لك بلحم حجتك، إما اللحم القولي وإما اللحم الفعلي، اللحم قسمين، لحم بالقول ولحم بالفعل، هذا الصنيع صاحب المحجر لحمه بالقول أم بالفعل؟ لحمه بالفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة النار. فحكم القاضي وحكم المحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، وهذا ظاهر في الحديث الذي معنا، لأن الله عز وجل عاقب هذا الإنسان فأدخله النار بصنيعه هذا، فالنار لا يدخلها الإنسان غير المكلف بمدير عقائد الفاسدة فقط، وإنما يدخلها أيضا بالمعاملات الفاسدة وبالمحرمات بعامة. قال وحتى رأيت فيها طاقبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، حجزتها لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، حتى ماتت الهرة جوعا. هذا الإعاد، هذا الإعاد بالشر، إعاد العذاب، إعاد النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال الهرة تكلمنا عليه في الحديث السابق، بل الإعاد في وعد، في إعاد النار وفي وعد بالجنة. قال ثم